أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائه من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. بعدما تقدم من المصنف، طبعا الآن يتكلم المصنف عن مختاره في هذه المسألة، ويقول أن الحق هو جواز الاجتماع، وقد اتضح جليا مما تقدم من الأمور الثلاثة كيف أن القول بجواز الاجتماع متجه وهو الصحيح، لأنه تقدم، يعني كان ملخص ما وصلنا إليه من الأمور الثلاثة السابقة أن متعلق التكليف هو العنوان وليس المعنون، وأن العنوان الذي هو متعلق التكليف العنوان بما هو حاف ومرآة عن المعنون، لا بما هو مجرد وجود ذهني. هذا ثانيا. وثالثا، أن متعلق التكليف هو إذا قلنا أنه العنوان بما هو حاك ومرآة عن المعنون، لا يستلزم ذلك سريان الحكم إلى المعنون، بحيث يكون المعنون هو متعلق التكليف حقيقة. نعم، لا، وإنما يبقى متعلق التكليف حقيقة هو العنوان. فمتعلق التكليف أولا وبالذات هو العنوان، ومتعلق التكليف ثانيا وبالعرض هو المعنون، باعتبار أن ما هو أولا وبالذات، أنما بالذات إنما تعلق بالتكليف باعتبار أنه مرآة وحاكي عن المعنون، لذلك صار المعنون متعلق للتكليف ثانيا وبالعرض. إذا اتضح هذا يتضح جليا الحق في المسألة، وهو أن الحق جواز الاجتماع، بمعنى أنه لا مانع. معنى الجواز هكذا يقول المصنف، معنى الجواز هو أنه لا مانع من تعلق التكليف، تعلق الإيجاب أو التحريم بعنوانين مختلفين ما عدا اجتماعهما في المعنون. متعلق الأمر، متعلق الوجوب هو عنوان الصلاة، ومتعلق الحرمة، متعلق النهي هو الغصب، وعنوان الصلاة غير عنوان الغصب. مجرد أنهما أن المعنون صار فعلا واحدا وهو الصلاة في المكان المخصوص، كون المعنون واحدا لا يضر، لأن كون المعنون متعلقا للتكليف ثانيا وبالعرض هذا لا يضر، يعني لا يضر ولا يلزم منه استحالة الاجتماع. لماذا؟ لأن المستحيل هو اجتماع المستحيل هو أن يتعلق تكليفين بشيء واحد بذاته لا بالعرض. المحال هو هذا، المحال هو أن يتعلق التكليف أو يتعلق الإيجاب والتحريم بشيء واحد بذاته لا بالعرض، وهنا متعلق التكليف بالذات هو العنوان، والعنوان متعدد بتعدد التكليف. فليس هناك اجتماع. أما بالنسبة للمعنون فهذا متعلق بالتكليف بالعرض وليس بالذات، والمحال هو أن يكون بالذات لا بالعرض. فإذن الأمر المحال هو تعلق الإيجاب والتحريم في شيء واحد بذاته، وهنا المتعلق بالذات هو العنوان المتعدد، أما المعنون الواحد فهو متعلق بالعرض، وليس هناك استحالة أن يكون أن يتعلق الإيجاب والتحريم بمعروض واحد، ليس مستحيلا أن يتعلق الإيجاب والتحريم بمعروض بعنوان واحد، باعتبار أن هذا المعنون تعلق بالتكليف بالعرض وليس بالذات، والمحال أن يتعلق التكليف بالذات، أن يتعلق في الإيجاب والتحريم بشيء واحد بالذات وليس بالعرض. وبناء على ذلك يصح، يعني إذا جمع المكلف بسوء اختياره بين العنوانين في معنون واحد، حينئذ يصح أن يقال أن المكلف ممتثل للواجب المأمور به، وفي نفس الوقت وعاقل للنهي المنهي عنه، فيكون ممتثلا عاطيا في آن واحد، وهذا لا أشكال فيه، باعتبار قلنا أن المحال هو أن يتعلق الإيجاب والتحريم بشيء واحد بذاته، أما بالعرض ليس بمحال. طبعا هذا كله شنو؟ هذا كله بناء على أن العنوان المأخوذ في متعلق الخطاب هنا في مسألتنا هو على نحو العموم البدلي، وإلا لو كان العنوان المأخوذ على نحو العموم الاستغراقي حينئذ كما تقدم منا سابقا في البحث في أنه حينئذ ستوجد دلالة التزامية في كل فرد فرد من أفراد الطبيعة تنفي الحكم الذي ينافيه، فيحصل تكاذب في مقام الجعل والتشريع، فحينئذ ليس هناك اجتماع وإنما تدخل المسألة في باب التعارض، فيقع التعارض وتخرج المسألة ويخرج المورد من مسألة الاجتماع. هذا هو لب خلاصة المصنف في بيان مختاره في هذه المسألة. هناك بعض الأمور نقرأها مع العبارة. يقول المصنف: وإذا ثبت ما تقدم واتضح ما رمينا إليه من أن متعلق التكليف أولا وبالذات هو العنوان، وأن المعنون متعلق له متعلق للتكليف بالعرض، يتضح لك الحق جليا في مسألتنا مسألة اجتماع الأمر والنهي، وهو أن الحق جواز الاجتماع. يقول: ماذا نقصد من جواز الاجتماع؟ يقول: ومعنى جواز الاجتماع أنه لا مانع من أن يتعلق الإيجاب بمعنى ويتعلق التحريم بعنوان آخر، يتعلق بعنوان ويتعلق التحريم بعنوان آخر، بعد ما اتضح أن متعلق التكليف أولا وبالذات هو العنوان، والعنوان متعدد. الآن بناء على يعني على توضيح الأمور الثلاثة، الآن يتضح معنى الجواز، معنى جواز الاجتماع بشكل أكثر. لذلك المصنف الآن يبين، يقول: نحن نقول بجواز الاجتماع بمعنى التعدد متعلق التكليف لا يضر به أن يكون يعني تعدد العنوان، لا يضر لأن المعنوان واحد. ومعنى جواز الاجتماع أنه لا مانع من أن يتعلق الإيجاب بعنوان ويتعلق التحريم بعنوان آخر، وإذا جمع المكلف بينهما صفة بسوء اختياره فإن ذلك لا يجعل الفعل الواحد المعنون لكل من العنوانين متعلقا بالإيجاب والتحريم إلا بالعرض. طبعا تكرار هذا لما سبق، ولكن يريد بقدر ما هو الحق وما هو اختياره في المسألة، وإلا هو تكرار لما سبق للأمور الثلاثة خصوصا الأمر الثالث. وليس ذلك بمحال، لاحظوا، فإن ذلك لا يجعل الفعل الواحد المعنون لكل من العنوانين متعلقا بالإيجاب والتحريم إلا بالعرض. وليس ذلك بمحال، ذلك شنو المشار إليه؟ أنه تعلق الإيجاب والتحريم بعنوانين بالمعنون بالعرض، هذا ليس بمحال تعلق الإجاب والتحريم بالمعنون بالعرض إلا بالعرض، وليس ذلك بمحال، فإن المحال إنما هو أن يكون الشيء الواحد بذاته متعلقا للإجاب والتحريم بذاته لا بالعرض. وعليه فيصح أن يقع الفعل الواحد امتثالا للأمر من جهة باعتبار انطباق العنوان المأمور به عليه، وعصيانا للنهي من جهة اعتبار من جهة أخرى باعتبار انطباق عنوان المنهي عنه، ولا محذور في ذلك ما دام أن ذلك الفعل الواحد ليس بنفسه وبذاته يكون متعلقا للأمر وللنهي ليكون ذلك محالا، بل العنوانان الفانيان هما المتعلقان، العنوانان الفانيان في المعنون الواحد، بل العنوانان الفانيان في المعنون الواحد هما المتعلقان للأمر والنهي. غاية الأمر أن تطبيق العنوان المأمور به على هذا الفعل يكون هو الداعي إلى إتيان الفعل. هنا يذكر هذه النقطة، وهو احنا الآن عندما نقول أن العنوان المأمور به على نحو البدل وليس على نحو العموم الاستغراق كما تقدم، على نحو البدل شنو يعني؟ يعني يمكن أن ينطبق على هذا الفرد أو على ذلك الفرد أو على ذلك الفرد. غاية الأمر أنه إذا جمع المكلف بسوء اختياره بين العنوانين في معنون واحد حينئذ عنوان المأمور به سينطبق على ذلك الفرد الذي انطبق عليه العنوان الآخر وهو عنوان المنهي عنه. وهذا ليس هو المشكلة عندنا، لأن نحن نقول أن العنوان متعلق التكليف على نحو البدل، فيمكن أن ينطبق على الفرد الذي لا يجتمع مع العنوان الآخر، ويمكن أن ينطبق على الفرد الذي يجتمع مع العنوان الآخر، ولا محذور في أنه لو اجتمع يعني عنوان المأمور به انطبق على فعل أيضا انطبق عليه عنوان المنهي عنه، فهذا الفرد الذي صار انطبق عليه عنوان المأمور به ينطبق عليه كما لو ينطبق على أي فرد آخر ليس في محل الاجتماع، ليس في مورد الاجتماع. فمن جهة انطباق العنوان المأمور به على خصوص هذا الفرد الذي وقع فيه المحظور، ها هذا ليس هو المشكلة، لأنه كما ينطبق على هذا العنوان يمكن أن ينطبق، كما ينطبق العنوان على هذا الفرد يمكن أن ينطبق على فرد آخر ليس موردا للاجتماع. ولا فرق في انطباق العنوان العنوان المأمور به بين هذا الفرد أو ذلك الفرد. فإذا مجرد كون أن الفرد الذي انطبق عليه ذلك الفرد هو وقع فيه المحظور، هذا بمجرده ليس هو المشكلة. نحن نقول أن المكلف به هو عنوان الصلاة، المأمور به هو عنوان الصلاة، وعنوان الصلاة غير عنوان الغفل. وعنوان الصلاة كما ينطبق، كما يمكن أن ينطبق على فرد في غير مورد الاجتماع، يمكن أن ينطبق على فرد في مورد الاجتماع، وهذا لا مشكلة فيه. غاية الأمر أن تطبيق العنوان المأمور به على هذا الفعل يكون هو الداعي إلى إتيان الفعل، ولا فرق بين فرد وفرد في انطباق العنوان عليه. فالفرد الذي ينطبق عليه العنوان المنهي عنه كالفرد الخالي من ذلك، في كون كل منهما ينطبق عليه العنوان المأمور به بلا جهة خلل في الانطباق. فلا، ماكو مشكلة، ليس نقلة في الانطباق، نحن مأمورون بإيجاد فرد من أفراد الصلاة، هذا الفرد يمكن أن يكون خالي من الاجتماع، يمكن أن يكون معا في مورد الاجتماع، فكما ينطبق على ذات يمكن أن ينطبق على هذا، ولا مشكلة هنا. غاية الأمر أن تطبيق العنوان المأمور به على هذا الفعل يكون هو الداعي إلى إتيان الفعل، يعني إتيان الفعل له داعي، إتيان الفعل لابد أن يكون له داعي، والداعي إلى إتيان الفعل هو الأمر، ولكن غاية ما هنالك العنوان المأمور به ينطبق على هذا الفرد الذي هو مورد الاجتماع، فيكون انطباق العنوان على هذا الفرد هو الداعي في إتيان الصلاة. لا يقال أنه كيف يكون الداعي إلى إتيان الصلاة هو الفرد الذي وقع فيه المحظور. أريد أبين أن المصنف ماذا يقصد في هذه العبارة قوله غاية الأمر إلى آخره. عندما يقول غاية الأمر أن تطبيق عنوان المأمور به على هذا الفعل يكون هو الداعي إلى إتيان الفعل، نقول المكلف عندما يأتي إلى الفعل يحتاج إلى الداعي، يحتاج إلى الداعي، ماشي؟ ومنشأ الداعي هو وجود الأمر، الأمر قلنا الأمر يجعل الداعي في نفس المكلف للإتيان بالفعل، فعنوان المأمور به ينطبق على فرد، لاحظوا أنا مأمور بإتيان فرد من الصلاة، الآن جئت في مكان مباح أريد أن أصلي صلاة الظهر لأني مأمور بصلاة الظهر، فما هو الداعي إلى إتيان هذا الفرد من الصلاة عندي كمكلف؟ الداعي إلى ذلك أن عنوان المأمور به انطبق على شنو؟ على هذا الفرد، وهو الصلاة في المكان المباح، أن الفرد المكان المباح، أنا مأمور بإيجاد فرد الصلاة، هذا عنوان الصلاة ينطبق على هذا الفرد، وانطباق المأمور به على هذا الفرد هو الداعي في إتيان الصلاة. فنقول لو كان ذلك الفرد الذي ينطبق عليه العنوان هو الفرد الذي وقع فيه المحظور وهو محظور الاجتماع، يقول أيضا لا مشكلة أن يكون انطباق عنوان المأمور به على هذا الفرد الفرد الذي وقع في المكان المقصود هو الداعي إلى إتيان الصلاة، لا يقال كيف أنه يكون ذلك الفرد في المكان المقصود المقصود هو الداعي إلى أتيان الصلاة. نقول لأن العنوان المأمور به لا مشكلة فيه بالأصل. غاية ما هنالك أنه عندما أردنا تطبيق عنوان المأمور به على فرد لإيجاد فرد من الطبيعة بدل أن يحصل الانطباق على الفرد في المكان المباح صار على الفرد في المكان المقصود. وانطباق العنوان عنوان المأمور به لا فرق فيه بين فرد وفرد. انطباق عنوان المأمور به لا يفرق به بين فرد وفرد. أقول عنوان الصلاة ينطبق على هذا الفرد؟ نعم ينطبق. فإذا أتينا بهذا الفرد في المكان المباح حصل الامتثال. نقول عين الكلام الفرد في المكان المقصود. نقول هذا الفرد ينطبق على عنوان الصلاة؟ نعم ينطبق على عنوان الصلاة. فإذا هذا الفرد يحصل به الامتثال. فإذا أتيت بهذا الفرد فأنا ممتثل وإن كان في أثنائه عصيت. أيضا يمكن أن يكون عصيان في أثناء الصلاة النظر إلى الأجنبية في الصلاة وإن كان هذاك عبارة عن فعلين عبارة عن فعلين في محل واحد باعتبار أن النظر هذا الفعل فعل النظر غير فعل الصلاة. النظر ليس من أفعال الصلاة فعبارة عن فعلين. بينما الصلاة في المكان المقصود هذا الفعل هو بنفسه صلاة وهو بنفسه غصب لأن الصلاة تصرف على كل حال والتصرف في المكان المقصود حرام. فإذا غاية الأمر مقصود المصنف من غاية الأمر هو هذا أنه الأمر يجعل الداعي في نفس المكلف وانطباق العنوان المأمور به على الفرد يكون هو الداعي إلى الالتزام بالصلاة. فنقول إذا انطبق لاحظوا إذا انطبق يعني بهذا البيان بهذا الوضوح أو الاختصار والاختصار إذا انطبق عنوان الصلاة المأمور بها على فرد فيكون هو الداعي إلى فعل الصلاة إلى الإتيان الصلاة سواء كان ذلك الفرد في مورد الاجتماع أو في غير مورد الاجتماع. في النتيجة هكذا. نعم عنوان الصلاة المأمور به إذا انطبق على فرد انطباق عنوان الصلاة على على فرد هو الداعي إلى إتيان الصلاة ولا يهمنا أو وليس مشكلة إذا كان ذلك الفرد في مورد الاجتماع. نقول سواء كان ذلك الفرد في مورد الاجتماع أو في غير مورد الاجتماع المهم انطباق عنوان المأمور به على هذا الفرد هو الداعي إلى إتيان الصلاة ولا فرق بين فرد وفرد آخر في الانطباق. الانطباق واحد على جميع الأفراد. الانطباق واحد ليس هناك فرق بين فرد وفرد. يقول ولا فرق في ذلك بين أن يكون تعدد العنوان موجبا لتعدد المعنون أم لم يكن ما دام أن المعنون ليس هو متعلق التشبيه بالذات. ها هنا هاي المسألة التي ذكرناها سابقا تعدد العنوان هل يستلزم تعدد المعنون أو لا يستلزم. يقول بعد احنا هاي المسألة ما تهمنا. لماذا؟ لأن احنا إذا قلنا أن متعلق التكليف هو العنوان وليس المعنون والمعنون ليس متعلقا للتكليف إلا بالعرض وهذا لا محال ليس بمحال وإنما المحال أن يكون متعلق التكليف بالذات. حينئذ بعد إذا كان تعدد العنوان يستلزم تعدد معنون أو لا يستلزم. بعد إحنا ما عندنا شغل بالمعنون كما يقولون. إحنا الآن شغلنا وين؟ في متعلق التكليف بالذات وليس بالعرب. فإحنا الآن شغلنا شنو؟ شغلنا مع العنوان. المعنون ما يخصنا، ما يهمنا، كيفما يكون فليكن. هذا قصد المصنف، أنه ما يهمنا المعنون كيف يكون، المهم العنوان، المهم أن متعلق الإيجاب والتحريض يكون هو العنوان أولا وبالذات هو العنوان. فإذا كان متعلق الإيجاب عنوان ومتعلق التحريم عنوان آخر ماكو مشكلة. المشكلة إذا صار متعلق الإيجاب والتحريم عنوان واحد، مثل الصلاة يقول صلي ويقول لا تصلي مثلا. فإذا كان تعدد العنوان بتعدد التكليف فبعد ما عدنا مشكلة بالمعنون كيفما يكون فليكن. لماذا؟ لأن المعنون متعلق التكليف بالعرض ما يهمنا. إذا أكو إشكال فالإشكال يرد على ما هو متعلق التكليف بالذات وهو العنوان. فهنا بعد ما تجي مسألتنا بأنه تعدد العنوان هل يستلزم تعدد المعنون أو لا، ما يهمنا بعد المعنون كيف ما يكون فليكن. لذلك هنا لا نتعرض إذا قلنا في جواز الاجتماع وأن متعلق التكليف هو العنوان بما هو حاكم ومرآة، بعد ما نتعرض إلى التعدد العنوان والمعنون. نعم لو كان العنوان مأخوذا في المأمور به والمنهي عنه على وجه يسع جميع الأفراد، هذا قلنا إذا كان عموم استغراق حتى موضع الاجتماع وهو الفرد الذي ينطبق عليه العنوان العنوانان، ولو كان ذلك من جهة إطلاق الدليل، فإنه حينئذ تكون لكل من الدليلين الدلالة الالتزامية على نفي حكم الآخر في موضع الالتقاء فيتكاذبان، وعليه يقع التعارض بينهما ويخرج المورد عن مسألة الاجتماع كما سبق بيان ذلك مفصلا. فهذا تكرار ما سبق، بس أراد التنبيه، فقط أراد الإشارة إلى أن طالما أننا نقول بأن في مسألة الاجتماع العنوان الذي هو متعلق المقصود متعلق الخطاب على نحو العموم البدلي وليس الاستغراقي، هنا تأتي مسألة الاجتماع. وإلا فلو قلنا أن العنوان على نحو العموم الاستغراقي بعد الصنف المورد ما يدخل في مسألة الاجتماع بالأصل، وإنما يقع في باب التعارض. كما أنه لو كانت القدرة على الفعل معقودة في متعلق الأمور على وجه يكون الواجب هو العنوان المقدور بما هو مقدور، فإن عنوان المأمور به حينئذ لا يسع ولا يعم الفرد غير المخلوق، فلا ينطبق عنوان المأمور به بما هو مأمور به على موضع الاجتماع. هنا بعد أن ذكر المصنف أنه انطباق عنوان المأمور به هو الداعي، أي انطباق على الفرد على هذا الفرد هو الداعي إلى أديان الصلاة، حينئذ إذا قلنا أن القدرة مأخوذة في متعلق الأمر يعني شنو يصير؟ يعني متعلق الأمر هو الصلاة المقدورة، إذا كانت القدرة مأخوذة في متعلق الأمر. إحنا متعلق الأمر شنو؟ الصلاة. إذا أخذت القدرة في متعلق الأمر فيكون متعلق الأمر هو الصلاة المقدورة، حينئذ لا يمكن انطباق عنوان المأمور به على هذا الفرد في مورد الاجتماع. لماذا؟ لأن هذا الفرد في مورد الاجتماع ليس هو الصلاة المقدورة. فبقيد المقدورة لم ينطبق العنوان على الصلاة في مورد الاجتماع، لأن الصلاة في مورد الاجتماع غير مقدورة. لماذا غير مقدورة؟ لأن المطلوب من المكلف أن يمتثل الأمر والنهي معا، وفي مورد الاجتماع لا يمكنه إلا امتثال أحدهما، لأن كما قلنا مشكلة المكلف في مقام الامتثال. في مقام الامتثال لا يمكنه الجمع بين الامتثالين، إما أن يمتثل الأمر أو إما أن يمتثل النهي. فإذا قلنا، لاحظوا، إذا قلنا أن متعلق التكليف هو عنوان الصلاة، والقدرة غير مأخوذة في متعلق التكليف وإنما مجرد مصحح، حينئذ نقول متعلق الصلاة، متعلق التكليف هو عنوان الصلاة، وهذا العنوان ينطبق على هذا الفرد في مورد الاجتماع، فتقع الصلاة صحيحة وحصل الامتثال بتلك الصلاة في المكان المقصود. ولكن إذا قلنا أن القدرة مأخوذة في متعلق التكليف، فيصير متعلق التكليف ليس عنوان الصلاة فقط وإنما عنوان الصلاة المقدورة، يعني المقيدة بالقدرة، فنأتي نريد أن نطبق عنوان الصلاة المقدورة. لاحظوا احنا في الأول ماذا قلنا؟ انطباق عنوان الصلاة، عنوان الصلاة فقط ينطبق على هذا الفرد، لذلك نقول يحصل الانتفاق ولا مشكلة، فالصلاة في المكان المقصود صحيحة شرعا. أما إذا قلنا أن القدرة مأخوذة في متعلق التكليف، فيكون عنوان المأمور به شنو؟ ليس هو الصلاة فقط وإنما الصلاة المقدورة. إذا قلنا الصلاة المقدورة فنأتي نقول عنوان الصلاة المقدورة هل ينطبق على هذا الفرد في المكان المقصود؟ يقولون لا ينطبق. لماذا؟ لأن هذه الصلاة غير مقدورة. غير مقدورة لماذا؟ لأنه هناك نهي، وإذا أردت امتثال كلا الأمرين لا يمكن. فإذا أردت امتثال ذلك النهي فأكون غير قادر على امتثال هذا الأمر وهو الصلاة، فتلك الصلاة غير مقدورة لوجود النهي عن الغسل، غير مقدورة لوجود النهي. لذلك يقول كما أنه لو كانت القدرة على الفعل مأخوذة في متعلق الأمر، يعني مأخوذة في الصلاة، في عنوان الصلاة، فيكون العنوان للصلاة المقدورة على وجه، يكون الواجب هو العنوان المقدور، يعني الصلاة المقدورة بما هو مقدور، فإن عنوان المأمور به حينئذ لا يسع ولا يعم الفرد غير المقدور، فلا ينطبق عنوان المأمور به بما هو مأمور به على موضع الاجتماع. لماذا؟ لأنه غير مقدور. لاحظوا هكذا يقول بما هو مقدور، فإن عنوان المأمور به حينئذ لا يسع ولا يعم الفرد غير المقدور، والصلاة في موضع الاجتماع غير مقدورة، فلا ينطبق عنوان المأمور به بما هو مأمور به على موضع الاجتماع، ولا يكون هذا الفرد غير المقدور شرعا من أفراد الطبيعة بما هي مأمور بها. فإذا قلنا أن القدرة مأخوذة في عنوان المأمور به، إذن تلك الصلاة غير مأمور بها، الصلاة في المكان المخصوص غير مقدورة، فإذا هي غير مأمور بها لأنه لا ينطبق عليها أنها مأمور بها، فإذا الصلاة تكون باطلة، نتيجة تكون لأنها غير مرادة وغير مطلوبة، لأن المطلوب هو الصلاة المقدورة وهذه الصلاة غير مقدورة. بخلاف ما إذا كانت القدرة مصححة فقط لمتعلق التكليف بالعنوان، فإن عنوان المأمور به يكون مقدورا عليه ولو بالقدرة على فرد واحد من أفراده. يعني القدرة صحيح هم يشترطون القدرة في التكليف، ولكن شنو؟ مو على أن القدرة مأخوذة في متعلق التكليف، وإنما مصححة لتعلق التكليف. يعني شنو؟ بتعبير آخر، القدرة على فرد واحد يكفي. يعني يقول أنت مأمور بالصلاة وشرط القدرة في التكليف هو موجود هذا من الأول، ولكن القدرة على نحو المصحح. لماذا؟ شنو على نحو المصحح؟ يعني أنا عندما أقول المتعلق التكليف هو الصلاة، يمكن أن أقول أن متعلق التكليف هو الصلاة وإن لم تكن مقدورة، يقول هذا قبيح، التكليف بغير المقدور قبيح، لذلك في أصل التكليف نشترط القدرة، ولكن القدرة مجرد مصحح لتعلق التكليف بالصلاة. مثل ما قلنا احنا انه في البحث السابق ان فلاء العنوان في المعنى هو المصحح، يعني لا يمكن تعلق التكليف بالعنوان لانه مجرد وجود ذهني، ولا بالمعنى لانه غير موجود اصلا، فنحتاج الى مصحح لتعلق التكليف بالعنوان. فالمصحح ما هو؟ نقول فناؤه في المعنى هو المصحح، مو معنى ذلك أن هذا المصحح قلب الأوضاع. هنا أيضا نقول كذلك، نقول أن القدرة مصحح ولكن لا على أن مأخوذة في متعلق التكليف، القدرة أخذت على نحو المصحح باعتبار أنه لا يمكن التكليف بالشيء المعجوز عنه، بالشيء غير المقدور. التكليف بغير المقدور قبيح شرعا ومحال، قبيح عقلا ومحال، فلا بد أن يكون متعلق التكليف مقدور، ولكن يكفي القدرة على فرد واحد. فنحن إذا قلنا أن متعلق التكليف هو عنوان الصلاة، وعنوان الصلاة له أفراد، بعض الأفراد مقدورة، هالمقدار يكفي. فإذا القدرة غير مأخوذة في متعلق التكليف، مو أقول أنه أنا مأمور بالصلاة المقيدة بأنها مقدورة حتى نقول أن هذا الفرد غير مقدور، فلا ينطبق عليه عنوان الصلاة. بخلاف ما إذا كانت القدرة مصححة فقط لمتعلق التكليف بالعنوان، فإن عنوان المأمور به يكون مقدورا عليه ولو بالقدرة على فرد واحد من أفراده. ولهذا قلنا أنه لو انحصر تطبيق المأمور به في خصوص موضع الاجتماع كما في مورد عدم المندوحة، يقع التزاحم بين الحكمين في موضع الاجتماع. هاي إذا شنو؟ إذا انحصر الانطباق، ما يمكن انطباق العنوان إلا على هذا الفرد، وهذا الفرد غير مخلوق، فحينئذ نقول ده القضية خلصت، هذا عدم المندوحة، يصير تزاحم هنا، ما يصير مسألة الاجتماع. بينما لا، إذا أمكن إيجاد فرد، يعني إذا كان هناك فرد مقدور ولكن المكلف بسوء اختياره جاء إلى الفرد الذي يمر بالاجتماع، فحينئذ لا مشكلة. ولهذا قلنا أنه لو انحصر تطبيق المأمور به في خصوص موضع الاجتماع كما في مورد عدم المندوحة، يقع التزاحم وليس الاجتماع، يقع التزاحم بين الحكمين في موضع الاجتماع، لماذا؟ لأنه لا يصح تطبيق المأمور به على هذا الفرد وهو موضع الاجتماع إلا إذا لم يكن النهي فعليا. إذا قلنا أنه فعلي فهذا شيء آخر، بس إحنا على فرضنا أنه نهي فعلي. كما لا يصح تطبيق عنوان المنهي عنه عليه إلا إذا لم يكن الأمر فعليا، فلا بد من رفع اليد عن فعلية أحد الخصمين. هذا إذا قلنا نحن تزاحم وليس اجتماع، هذا الآن كلام في التزاحم. فلا بد من رفع اليد عن فعلية أحد الأمرين، هذا في التزاحم. كما لا يصح تطبيق عنوان المنهي عنه عليه إلا إذا لم يكن الأمر فعليا، فلا بد من رفع اليد عن فعلية أحد الخصمين وتقديم الأهم منهما. ولقد ذهب بعض أعلام أساتذتنا إلى أن القدرة مأخوذة في متعلق التخفيف. يقول بعضهم هكذا ذهب، باعتبار أن الخطاب بالتخفيف نفسه يقتضي ذلك. نفس إذا قلنا أصل التخفيف مقيد بالقدرة، فمعنى ذلك أنه كل خطاب من خطابات الأمور المكلف بها تكون أيضا مقيدة ومسبوقة بالقدرة على هذا القول. ولقد ذهب بعض أعلام أساتذتنا إلى أن القدرة مأخوذة في متعلق التكليف، باعتبار أن الخطاب بالتكليف نفسه يقتضي ذلك. يقتضي يعني أخذ القدرة في متعلق الخطاب. لماذا؟ لأن الأمر إنما هو لتحريك المكلف نحو الفعل، على أن يصدر منه، على أن يصدر الفعل من المكلف بالاختيار لا بالاضطرار، وهذا نفسه يقتضي كون متعلقه متعلق التثبيت مقدورا. هذا نفسه يقتضي أن يكون مقدور. لماذا؟ لامتناع جعل الداعي نحو الممتنع، وإن كان الامتناع من ناحية شرعية. الامتناع من ناحية شرعية شنو؟ أنه من جهة أخرى أكون نهي، فهذا امتناع شرعي، هذا مانع شرعي، هذا المانع أكو مانع شرعي، وهو شنو؟ وجود نهي من تلك الجهة من جهة أخرى بعنوان آخر. ولكننا لم نتحقق صحة هذه الدعوة، يعني هاي دعوة أن القدرة مأخوذة لأنه كذا وكذا، يقول هاي القضية ما محققة يعني مو أكيدة. ولكننا لم نتحقق صحة هذه الدعوة. لماذا؟ لأن صحة التكليف بطبيعة الفعل لا تتوقف على أكثر من القدرة على صرف وجود الطبيعة. لأن احنا قلنا، إذا لاحظوا نحن قلنا أنه إذا كان عنوان المأخوذ في الخطاب على نحو العموم البدلي، بمعنى شنو؟ متعلق التخفيف هو طبيعة، فيكفي أن يكون صرف الطبيعة مقدور. صرف الطبيعة مقدور يعني يكفي أن يكون هناك فرد واحد مقدور. هذا كله يرجع علما، يرجع إلى أنه إذا قلنا أن القدرة مأخوذة، فمعنى ذلك نقول أن المأمور به هو صرف الطبيعة. فصرف الطبيعة يتحقق شنو؟ بفرد واحد، فيكفي أن تتوفر القدرة في شرط واحد، العفو، في يعني في فرد واحد، وهو ذلك الفرد المقدور. يكفي هذا. لماذا؟ لأن المأمور به هو صرف الطبيعة، وصرف الطبيعة يتحقق في فرد واحد، فإذا كان فرد واحد من أفراد الطبيعة مقدور يكفي المقدار هذا. ولكننا لم نتحقق صحة هذه الدعوة، لأن صحة التكليف بطبيعة الفعل لا تتوقف على أكثر من القدرة على صرف وجود الطبيعة ولو بالقدرة على فرد من أفرادها. فالعقل هو الذي يحكم بلزوم القدرة في متعلق التكليف، وذلك لا يقتضي القدرة على كل فرد فاز من أفراد الطبيعة إلا إذا قلنا بأن التخفيف يتعلق بالأفراد أولا وبالذات، ونحن لا نقول ذلك، وإنما نقول متعلق بالتخفيف هو الطبيعة وليس الأفراد. وقد تقدم فساد هذا الوهم، قلنا أن متعلق التخفيف هو الطبيعة وليس الأفراد. فإذا متعلق التخفيف هو الطبيعة، يعني إحنا إذا تستوقون القدرة فالقدرة في متعلق التكليف، متعلق التكليف هو الطبيعة، والطبيعة تتحقق بفرد واحد فيكثر قدرة ولو على فرد واحد، ولو انطبق ذلك العنوان على فرد الذي هو مورد الاجتماع يكفي، مجرد انطبق على فرد واحد يكفي. بعد ذلك يدخل المصنف في أن تعدد العنوان لا يجب تعدد المعنوين، والحمد لله رب العالمين.